نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه. أما بعد، هذه قراءة في كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. قال الله تعالى: وقول انظرنا، قال رحمه الله: فإنها كافية يحصل بها المقصود من غير محذور، واسمعوا لم يذكر المسموع ليعم ما أمر باستماعه، فيدخل فيه سماع القرآن وسماع السنة التي هي الحكمة لفظا ومعنا واستجابة، ففيه الأدب والطاعة. ثم توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجع، وأخبر عن عداوة اليهود المشركين للمؤمنين، أنهم ما يودون أن ينزل عليكم من خير، أي لا قليلا ولا كثيرا، من ربكم حسدا منهم وبغضا لكم، أن يختصكم بفضله، فإنه ذو الفضل العظيم. ومن فضله عليكم أنزل الكتاب على رسولكم ليزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فله الحمد والمنة. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في قوله تبارك وتعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، خير نكرة، كلمة خير هنا نكرة لقطع الأمل فيهم، يعني اليهود، فلا تغتر يعني بما يفعله اليهود، في بلاد المسلمين في كسوفا وغيرها، وقد يكون ذلك كله خير للمسلمين في هذه الأماكن، فيعرفون الإسلام يعني حينما يفعل اليهود في المسلمين هناك ألوان العذاب والابتلاءات، هؤلاء المسلمون يعرفون الإسلام بعد هذه الابتلاءات والمحن، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى.
قال تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال رحمه الله: ما ننسخ من آية، النسخ هو النقل، فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع إلى حكم آخر أو إلى إسقاطه، وكان اليهود ينكرون النسخ.
النسخ
هو النقل، فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع إلى حكم آخر أو إلى إسقاطه.
النسخ هو رفع الحكم أو تبديله، رفع الحكم أو تبديله، إما أن يرفع وإما أن يبدل.
قال رحمه الله: وكان اليهود ينكرون النسخ ويزعمون أنه لا يجوز، وهو مذكور عندهم في التوراة، فإنكارهم له كفر وهوى محض. فأخبر الله تعالى عن حكمته في النسخ فقال: ما ننسخ من آية أو ننسها، أي ننسها العبادة فنزيلها من قلوبهم، نأتي بخير منها وأنفع لكم، أو مثلها، فدل على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول، لأن فضله تعالى يزداد خصوصا على هذه الأمة التي
يدل على التفاضل بين آي القرآن، كما أن الله فاضل بين الأنبياء والمرسلين، فقال سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وفضل الله بعض الأماكن على بعض، ففضل مكة والمدينة على سائر البلدان، فلا تشد الرحال إلا إلى هذه الأماكن الثلاث: المسجد الحرام، المسجد الأقصى، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وفضل بعض الأيام على بعض، فيوم الجمعة هو سيد الأيام. وفضل الله عز وجل بعض الساعات على بعض، فأفضل الساعات ساعة يوم الجمعة، إما من أول ما يرتقي الخطيب المنبر إلى أن تنقض الصلاة، أو آخر ساعة من يوم الجمعة على قول جمهور أهل العلم. والله عز وجل له الحكمة البالغة، قد تظهر الحكمة وقد لا تظهر للخلق. نعم.
قال رحمه الله: فأخبر الله تعالى عن حكمته في النسخ فقال ما نن... عفوا
وأخبر أن...
نعم. لأن فضله تعالى يزداد خصوصا على هذه الأمة التي سهل عليها دينها غاية التسهيل، وأخبر أن من قدح في النسخ قدح في ملكه وقدرته، فقال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله
على كل شيء قدير، ولا تقل على ما يشاء قدير إلا في الموت الذي ذكر فيه يوم القيامة. والأشاعر يقولون علقوا القدرة بالمشيئة، فقالوا الله لا يقدر إلا على ما يشاءه، وهذا باطل. والقدرية الأول علقوا العلم بالمشيئة، وقال الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، وأن الأمر أنف يعني مستأنف، وهذا كفر والعياذ بالله، إن فيه نسبة الجهل إلى الله تبارك وتعالى. نعم. وأما الأول فهو بدعة وضلالة، تعليق القدرة بالمشيئة. قال سبحانه: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فالله علم. هذا فيه رد على القدرية الأول. نعم.
قال رحمه الله: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، فإذا كان مالكا لكم متصرفا فيكم تصرف المالك البر الرحيم في أقداره.
وهذا تناسب عظيم، ذكر الملك بعد القدرة فيه من التناسب الشيء الواضح. والله على كل شيء قدير في السماوات والأرض وما بينهما، لأنه سبحانه له ملك كل شيء، والمالك من حقه أن يتصرف في ملكه كيف يشاء. نعم.
فإذا كان مالكا لكم متصرفا فيكم تصرف المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره ونواهيه، فكما أنه لا حجر عليه في تقدير ما يقدره ما يقدره على عباده،
لا حجر،
فكما أنه لا حجر عليه في تقدير ما يقدره على عباده من أنواع التقادير، كذلك لا يعترض عليه فيما يشرعه لعباده من الأحكام.
نعم. كما أنك لا تعترض على القدر، إذا مات قريب أو مات حبيب لا تعترض، كذلك لا تعترض على الشر، لأن التقدير والإذن، التقدير والإذن إما أن يكون تقديرا شرعيا أو تقديرا كونيا قدريا. فلا صح لك أن تقول في التقدير القدري لما، وكما أنك لو يجب أن تقول في صفات الله كيف، كذلك لا تعترض على أوامر الله ونواهي تنفذ مع تصديق الخبر، تكون بذلك أمور تصديق الأخبار، فعل الأوامر، اجتناب النواهي. نعم.
قال رحمه الله: كذلك لا يعترض عليه فيما يشرعه لعباده من الأحكام، فالعبد مدبر مسخر تحت أوامر ربه الدينية والقدرية، فما له والاعتراض، وهو أيضا ولي عباده.
ليس معنى ذلك أنه ليس له قدرة ولا مشيئة، لأن الله أثبت مشيئة للعبد، فقال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فله مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله، لا تخرج عن مشيئة الله. نعم.
قال رحمه الله:
الجبرية قال الإنسان مجبور على عمله، ليس له قدرة وليس له مشيئة، وإنما هو كالريشة في مهب الريح، وكالسعفة تقلبها الريح كيف شاءت، وحركته كحركة القلب والمعدة، يعني ليس له، هل المعدة تحرك بنفسها ولا هي جهاز يحرك من قبل المخ وغير ذلك. نعم. فكذلك هو، قال هو ليس له مشيئة، ليس له قدرة، وهذا باطل. نعم.
قال رحمه الله: وهو أيضا ولي عباده ونصيرهم، فيتولاهم في تحصيل منافعهم وينصرهم في دفع مضارهم، فمن ولايته لهم أن يشرع لهم من الأحكام ما تقتضيه.
نعم. الولاية الحب والنصر، والولاية بالكسر السلطان والإمارة. نعم.
فمن ولايته لهم أن يشرع لهم من الأحكام ما تقتضيه حكمته ورحمته بهم. ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ عرف بذلك حكمة الله ورحمته عباده وإيصالهم إلى مصالحهم من حيث لا يشعرون بلطفه. قال تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل الآيات. قال رحمه الله: ينهى الله المؤمنين أو اليهود بأن يسألوا رسولهم كما سئل موسى من قبل، والمراد بذلك أسئلة التعنت والاعتراض، كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فهذه ونحوها هي المنهي عنها. وأما سؤال
هذا أدب لطلاب العلم أيضا، عدم السؤال إلا فيما يفيد. نعم.
وأما سؤال الاسترشاد والتعليم فهذا محمود قد أمر الله به، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقرهم عليه كما في قوله: يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن اليتامى، ونحو ذلك. ولما كانت المسائل المنهي عنها مذمومة وقد تصل بصاحبها إلى الكفر، قال: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ثم أخبر عن حسد كثير من أهل الكتاب، وأنهم بلغت بهم الحال أنهم ودوا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، وسعوا في ذلك وعملوا المكايد، وكيدهم راجع عليهم، كما قال تعالى: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وهذا من حسدهم الصادر من عند أنفسهم، من حسدهم الصادر من عند أنفسهم، فأمرهم الله بمقابلة من أساء إليهم بالعفو عنهم والصفح، حتى يأتي الله بأمره. ثم بعد ذلك أتى الله بأمره إياهم الجهاد، فشفى الله أنفس المؤمنين منهم، فقتلوا من قتلوا، واسترقوا من استرقوا، وأجلوا من أجلوا، إن الله على كل شيء قدير. ثم أمرهم
قال الشيخ رحمه الله: ثم أمرهم الله بالاشتغال بالوقت الحاضر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل كل القربات، ووعدهم أنهم مهما فعلوا من خير فإنه لا يضيع عند الله بل يجدونه
لا يضيع
عند الله بل يجدونه عنده وافرا موفرا قد حفظه، إن الله بما تعملون بصير. قال الله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الشيخ رحمه الله: أي قال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهم، وهذا مجرد أماني غير مقبولة إلا بحجة وبرهان فأتوا بها إن كنتم صادقين. وهكذا كل من ادعى دعوى لابد أن يقيم البرهان على صحة دعواه، وإلا فلو قلبت عليه دعواه وادعى مدع عكس ما ادعى بلا برهان لكان لا فرق بينهما، فالبرهان هو الذي يصدق الدعاوي أو يكذبها. ولما لم يكن بأيديهم برهان علم علم كذبهم بتلك الدعوى. ثم ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل أحد فقال: بلى، أي ليس بأمانيكم ودعاويكم، ولكن من أسلم وجهه لله، أي أخلص لله أعماله متوجها إليه بقلبه، وهو مع إخلاصه محسن في عبادة ربه بأن عبده بشرعه، فأولئك هم أهل الجنة وحدهم، فلهم أجرهم عند ربهم، وهو الجنة بما اشتملت عليه من النعيم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فحصل لهم المرغوب ونجوا من المرهوب. ويفهم منها أن من ليس كذلك فهو من أهل النار الهالكين، فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. قال الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال الشيخ رحمه الله: وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهوى والحسد إلى أن بعضهم ضلل بعضا وكفر بعضهم بعضا كما فعل الأميون من مشركي العرب وغيرهم، فكل فرقة تضلل الفرقة الأخرى، ويحكم الله في الآخرة بين المختلفين بحكمه العدل الذي أخبر به عباده، فإنه لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدق جميع الأنبياء والمرسلين وامتثل أوامر ربه واجتنب نواهيه، ومن عداهم فهو هالك. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال الشيخ رحمه الله: أي لا أحد أظلم وأشد جرما ممن منع مساجد الله عن ذكر الله فيها وإقامة الصلاة وغيرها من أنواع الطاعات، وسعى أي اجتهد وبذل وسعه في خرابها الحسي والمعنوي. فالخراب الحسي هدمها وتخريبها وتقذيرها، والخراب المعنوي منع الذاكرين لاسم الله فيها، وهذا عام لكل من اتصف بهذه الصفة، فيدخل في ذلك أصحاب الفيل وقريش حين صد رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها عام الحديبية، والنصارى حين أخربوا بيت المقدس، وغيرهم من أنواع الظلمة الساعين في خرابها محادة لله ومشاقة، فجازاهم الله بأن منعهم دخولها شرعا وقدرا إلا خائفين ذليلين. فلما أخافوا عباد الله أخافهم الله، فالمشركون الذين صدوا رسوله لم يلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا حتى أذن الله له في فتح مكة، ومنع المشركين من قربان بيته، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأصحاب الفيل قد ذكر الله ما جرى عليهم، والنصارى سلط الله عليهم المؤمنين فأجلوهم عنه، وهكذا كل من اتصف بوصفهم فلا بد أن يناله قسطة. وهذا من الآيات
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بالإجماع هذا في الحرم، أما غيره من مكة ففيه خلاف، بقعة الحرم هذا بالإجماع المشركون لا يخربونها، وأما غيرها غير الحرم وكذا غيرها من مساجد المسلمين فتجوز عند الحاجة. ولذلك وأنت داخل مكة هي الطريق لغير المسلمين.
نعم صحيح،
يوجد هذا في مكة إن شاء الله، وقد فعل ذلك ولاة الأمور من خدام الحرمين الشريفين، جعلوا طريقا لغير المسلمين عند حدود مكة. فحدود مكة، والصحيح أن الحرم كل حدود مكة، وبعض العلماء من الشيخ العثيمين يرى أنه مسجد الكعبة فقط المسجد الحرام، والصبر لدى الجمهور أنه كل حدود الحرم من الجعرانة إلى الحديبية إلى غيرها من حدود الحرم كلها، وليس المسجد وحده كلها تأخذ حكم الحرم من الصلاة وغيرها والصيد ونحو ذلك. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أسرى به من دار أم هالة، وهي خارج مسجد الكعبة. نعم.
أما غير يجوز للضرورة
للحاجة. نعم.
استفهم من كلام الشيخ رحمه الله أن من أخذ مسجده من أهل السنة يرجعه الله عز وجل وهذه السنة الكونية بذلة الآخرين.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذا من الآيات العظيمة أخبر بها الباري قبل وقوعها فوقعت كما أخبر. وسدل العلماء بالآية الكريمة على أنه لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد، لهم في الدنيا خزي أي فضيحة كما تقدم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فلا أعظم إيمانا ممن سعى في عمارة المساجد.
هذا يسمى مفهوم المخالفة يعمل به بشروط. الأول إذا خرج مخرج الغالب، الثاني خرج مخرج التكثير، ألا يكون خرج مخرج التكثير، والأول مثل قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فذلك قوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن، والثاني مخرج التكثير ولا تكون الربا أضعافا مضاعفة، غالبا الربا يكون أضعافا لكن حتى ولو كان قليلا فهو محرم، درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية، الربا 70 بابا أدناه أن يأتي الرجل أمه والعياذ بالله.
قال الشيخ رحمه الله تعالى وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه فلا أعظم إيمانا ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية، كما قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، بل قد أمر الله تعالى برفع بيوته وتعظيمها وتكريمها، فقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وللمساجد أحكام كثيرة يرجع حاصلها إلى مضمون هذه الآيات الكريمة. قال الله تعالى
قال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قال رحمه الله أي ولله المشرق والمغرب، خصهما بالذكر لأنهما محل الآيات العظيمة، فهما مطالع الأنوار ومغاربها، فإذا كان مالكا لها كان مالكا لكل الجهات. فأينما تولوا وجوهكم من الجهات إذا كان توليكم إياها بأمره، إما أن يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم مأمورين باستقبال بيت المقدس، أو تؤمرون بالصلاة في السفر على الراحلة ونحوها، فإن القبلة حيثما توجه العبد، أو تشتبه القبلة فيتحرى الصلاة إليها ثم يتبين له الخطأ، أو يكون معذورا بصلب أو مرض ونحو ذلك، فهذه الأمور إما أن يكون العبد فيها معذورا أو مأمورا. وبكل حال فما استقبل جهة من الجهات خارجة عن وبكل حال فما استقبل جهة من الجهات خارجة عن ملك ربه فتم وجه الله إن الله واسع عليم، فيه إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به تعالى، وإن لله وجها لا تشبهه الوجوه، وهو تعالى واسع الفضل والصفات عظيمها، عليم بسرائركم ونياتكم، فمن سعته وعلمه وسع لكم الأمر وقبل منكم المأمور، فله الحمد والشكر. قال تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقالوا أي اليهود والنصارى والمشركون وكل من قال ذلك اتخذ الله ولدا، فنسبوه إلى ما لا يليق بجلاله، وأساءوا كل الإساءة وظلموا أنفسهم، وهو تعالى صابر على ذلك منهم، قد حلم عليهم وعافاهم ورزقهم مع تنقصهم إياه سبحانه، أي تنزه وتقدس عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون مما لا يليق بجلاله، فسبحان من له الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. ومع رده لقولهم أقام الحجة والبرهان على تنزيهه عن ذلك فقال بل له ما في السماوات والأرض، أي جميعهم ملكه وعبيده، يتصرف فيهم تصرف المالك بالمماليك، وهم قانتون له مسخرون تحت تدبيره، فإذا كانوا كلهم عبيده مفتقرين إليه وهو غني عنهم، فكيف يكون منهم أحد يكون له ولدا؟ والولد لا بد أن يكون من جنس والده لأنه جزء منه، والله تعالى المالك القاهر وأنتم المملوكون المقهورون، وهو الغني وأنتم الفقراء، فكيف مع هذا يكون له ولد؟ هذا من أبطل الباطل وأسمجه. والقنوت نوعان: قنوت عام وهو قنوت الخلق كلهم تحت تدبير الخالق، وخاص وهو قنوت العبادة. فالنوع الأول كما قال في هذه الآية، والنوع الثاني كما في قوله تعالى: وقوموا
كل له قانتون تحت ملكه وسلطانه. نعم.
فالنوع الأول
هذا مناسب جدا بعد ذكري بعد نفي الولد عن الله تبارك وتعالى، كيف يكون له ولد وهو له قانت يعني تحت ملكه وسلطانه. نعم.
النوع الأول كما في هذه الآية، والنوع الثاني كما في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. ثم قال: بديع السماء.
القنوت هو دوام الطاعة كما قال ابن القيم رحمه الله، ويطلق القنوت ويراد به الدعاء كما في حديث الحسن، وهو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن الحسن قال: كان النبي عليه السلام يعلمنا القنوت في الوتر كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: اللهم اهدنا في من هديت الحديث. والقنوت يطلق ويراد به طول القيام كما في قوله عليه السلام: أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام. نعم. وكذلك دوام الطاعة: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، يعني مريما للطاعة مقبلا عليه مولدا عمن سواه. نعم. لا بس الصبور والصبر تطلق على الله، ما أحد أصبر على عباده من الله سبحانه وتعالى.
قال: بديع السماوات والأرض، أي خالقهما على وجه قد أتقنهما وأحسنهما على غير مثال سابق، على غير مثال سبق. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فلا يستعصي عليه ولا يمتنع منه. قال تعالى:
وأمره، يعني بعض العلماء سار في إطلاق لفظة بين الكاف والنون، وبعضهم يقول فوق الكاف والنون، وبعض العلماء لا بأس بإطلاق لفظة بين الكاف والنون، على داعي التشدد في هذا الباب والتنطع فيه، ولو قيل فوق الكاف والنون أحسن. نعم.
إن إبراهيم كان أمة قانتا يرد القنوت ولا ماذا؟
دوام الطاعة.
قال تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال رحمه الله: أي قال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم: هل لا يكلمنا الله كما كلم الرسل أو تأتينا آية، يعنون آيات الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة التي تجرأوا بها على الخالق واستكبروا على رسله، كقولهم: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك الآية، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها الآيات، وقوله: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا الآيات. فهذا دأبهم مع رسلهم، يطلبون آيات التعنت لا آيات الاسترشاد، ولم يكن قصدهم تبيين الحق، فإن الرسل قد جاءوا من الآيات بما يؤمن على مثله البشر. ولهذا قال تعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
فقل انتبه أن في درس قلنا أن قوله تعالى: فيهن خيرات حسان قراء، ثم بدأنا أن هذا ليس بقراء، وإنما هذا من معاني التفسيرية، هل يقال خيرات حسان وقيل خيرات حسان يعني نساء الجنة، هذه ليست بقراءة، أنا وهمت في ذلك اللي كتبها عنده في هذا الموطن يحاول يتمسك. نعم. وريت أعرف هذا
لكن
هذا في قوله وله فيها زوج مطهرة. انظر كيف حد كتب شوقي، يمكن كتبها يبقى عنده بات في أي درس. نعم. نعم.
ولهذا قال تعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون. فكل موقن فقد عرف من آيات الله الباهرة وبراهينه الظاهرة ما حصل له به اليقين واندفع عنه كل شك وريب. ثم ذكر تعالى بعض آية موجزة مختصرة جامعة للآيات الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به، فقال إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. فهذا مشتمل على الآيات التي جاء بها، وهي ترجع إلى ثلاثة أمور: الأول في نفس إرساله، والثاني في سيرته وهديه ودله، الثالث في معرفة ما جاء به من القرآن والسنة. فالأول والثاني قد دخل في قوله إنا أرسلناك، والثالث دخل في قوله بالحق. وبيان الأمر الأول وهو نفس إرساله أنه قد علم حالة أهل الأرض قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وما كانوا عليه من عبادة الأوثان والنيران والصلبان وتبديلهم للأديان، حتى كانوا في ظلمة من الكفر قد عمتهم وشملتهم، إلا بقايا من أهل الكتاب قد انقرضوا قبيل البعثة. وقد علم أن الله تعالى لم يخلق خلقه سدى ولم يتركهم هملا، لأنه حكيم عليم قدير رحيم. فمن حكمته ورحمته بعباده أن أرسل إليهم هذا الرسول العظيم يأمرهم بعبادة الرحمن وحده لا شريك له. فبمجرد رسالته يعرف العاقل صدقه، وهو آية كبيرة على أنه رسول الله. وأما الثاني فمن عرف النبي صلى الله عليه وسلم معرفة تامة، وعرف سيرته وهديه قبل البعثة ونشوءه على أكمل الخصال، ثم من بعد ذلك قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة للناظرين. فمن عرفها وصبر أحواله عرف،
صبر يعني جمع ونظر،
عرف أنها لا تكون إلا أخلاق الأنبياء الكاملين، لأنه تعالى
يكون كثرا يعني كما قلنا.
لأنه تعالى جعل الأوصاف أكبر دليل على معرفة أصحابها وصدقهم وكذبهم. وأما الثالث فهو معرفة ما جاء به،
قد عد عليه الصلاة والسلام من قبل البعثة، قد عده الله عز وجل، ولذلك لقب بالصادق الأمين.
وأما الثالث
هذا الكيان هذا يقول أن الله بعث أنبياء كانوا قبل البعثة كفارا، هذا القول من أكثر الباطل، من أضل الضلال والعياذ بالله، وسنجيب عنه إن شاء الله في رسالة خاصة.
وأما الثالث فهو معرفة ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الشرع العظيم والقرآن الكريم، المشتمل على الإخبارات الصادقة والأوامر الحسنة والنهي عن كل قبيح والمعجزات الباهرة. فجميع الآيات تدخل في هذه الثلاثة. قوله بشيرا أي لمن أطاعك بالسعادة الدنيوية والأخروية، نذيرا لمن عصاك بالشقاوة والهلاك الدنيوي والأخروي. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أي لست مسؤولا عنهم، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.
وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذا كل داعية إلى الله تعالى، فلا تسأم أيها الداعية. والقرآن وعلومه أعظم تربية، لأنه مصدر تربية الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو متعلق بكلام الله تعالى. نقف هنا إن شاء الله، وفقنا الله إياكم من يحبه وارضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم الشيخ في يقول في جزء له في أسئلة المطهرة.
نعم.